بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. سيكون حديثنا اليوم عن كيفية الفهرسة وموضوع المناقشة واستفسارات سنطرحها على فضيلة الدكتور عمار أمين الددو رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد.
سلامكم الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الخطوات في طباعة البحث ومسؤولية الباحث والتي ترمى على عاتقه إلى انتهاء وخروج بحثه بصورته المناسبة. اليوم كيفية الفهرسة، هل هناك خطوات عملية يتبعها الباحث تسهل عليه في عملية الفهرسة؟
أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، موضوع الفهرسة أيضا يعني له تتمة سبق أن تحدثنا عنه كما تفضلت وبقيت، لكن يعني وضعنا نحن مجموعة من الفهارس الفنية وذكرنا مجموعة منها، قلنا الذي البحث هو يفرض طبيعة هذه الأنواع الفهارس وهذه الفهارس، فعلى الباحث أن يقرأ بحثه بشكل جيد وينظر ما الذي يحتاج إلى فهرسة وإخراجه إلى أوراق أخرى أو وضعه في قائمة الفهارس حتى يستفيد من الباحث. لكن الباحث المستجد قد لا يعرف كيف يفهرس كتابه وكيف يستخرج هذه الأمور وكيف يشير إليها. هنا لابد من الباحث إذن أن يعد بطاقات بين يديه، ثم يقرأ، يبدأ بقراءة البحث. مثلا وجد في أو يجعل أولا قائمة ورقة كل ما يجب أن يصنعه من فهارس، مثلا يكتب للآيات، يجب أن يصنع فهرس للآيات، يكتب الآيات، الأحاديث، الأعلام، الأماكن والبلدان، الأشعار والقوافي، الأمثال. فإذا وجد هذه الأمور في بحثه إذن يستخرجها، وبالتالي تكون تصبح له لديه 4 فهارس أو 4 5 فهارس أو 6 فهارس حسب. ثم يأتي ببطاقات، هذه البطاقات ويقرأ البحث من أوله، ويفضل أن يستنسخ نسخة عن بحثه، يعني لا يتبع على النسخة الأصل، يعني يستنسخ نسخة تكون بين يديه. هذه النسخة قد يحتاج إلى شطب ما يمر عليه لا يحتاجها فيما بعد، وبالتالي يقرأ، يبدأ بالقراءة من الصفحة الأولى. إذا مر اسم علم يذكر اسم هذا العلم في البطاقة، يذكر مثلا مر معه سيبويه، يكتب سيبويه ويكتب رقم الصفحة الذي ورد فيها اسم العلم، وعلى زاوية البطاقة من الأعلى يكتب أعلام، أي فهرس الأعلام. بالسطر الآخر مر ورد اسم مكان، بيكتب فهرس الأماكن والبلدان ويذكر اسم المكان الذي ورد فيه ورقم الصفحة، ويشطب في الأصل، يشطب على كلمة سيبويه، ويشطب أيضا بخطي على كلمة على الاسم المكان، اسم المكان، وبالتالي إذا ما نظر فيه مرة أخرى يعرف نفسه أنه قد مر على هذه الكلمة وقد سجلها في بطاقة. واضح؟ مرت آية قرآنية، يذكر أيضا، يذكر على الزاوية العليا للبطاقة يعني فهرس الآيات، ويذكر البطاقة، يذكر في البطاقة الآية التي وردت ورقم الصفحة الذي وردت فيه أو فيه هذه الآية، وكذلك الحديث، وكذلك ما يعني حسب القائمة، ثم يشطب على الآية ويشطب على الحديث أنه هذا ذكر.
يعني يحدد مثلا، لابد أنه مثلا قد يضع إشارة معينة أنه هذه أنا فقط أو كتبتها ودونتها عندي في البطاقة،
الأفضل شطبها خلاص، لأن هذه النسخة تعتبر معدمة التي أنت تصنع فيها الفهارس، النسخة التي تصنع فيها الفهارس نسخة مستنسخة ليست الأصل،
يضع
يعني تستنسخها على الأصل، يعني شطبها أو وضع خط، المهم بعلامة أو أخرى أو قلم فوسفوري مثلا بلون مثلا أصفر أو أخضر أو أحمر أو ما شابه ذلك، تضع عليها علامة أنت تراها مناسبة أنك مررت عليها، أي علامة ضع يعني ما يناسبك، لكن في النهاية أنك جردت كل ما في هذه الورقة وانتهيت منها صفحة صفحة.
جميل.
وكذلك تجرد الصفحة الثانية والثالثة والرابعة في بطاقات تجمعها في النهاية. أنت عندما تنتهي من البحث تأتي لهذه البطاقات وتقوم بعملية فرز هذه البطاقات، الأعلام للأعلام، الأماكن للأماكن، الآيات للآيات، ما شكل ذلك. ويجب التوقف أيضا عند أمور، مثلا فهرس الأعلام، فهرس الأعلام قد المؤلف أو قد أنت كمؤلف تذكر الاسم الأشخاص كما تعلم، منهم من هو مشهور بلقبه، ومنهم من مشهور بكنيته، ومنهم من مشهور هو باسمه، وقد يستعمل أحيانا الاسم كاملا وقد يستعمل لقب. خذ مثالا على ذلك، فأنت كيف تتعامل مع هذه الأمور؟ وربما جاء مثلا عبد الأصمعي مشهور العالم اللغوي المشهور يذكر كثيرا في الكتب وكثيرا ما يقال عنه يسمى يقال قال الأصمعي وجاء الأصمعي يقال قال الأصمعي، لكن قد يكن عنه قال أبو سعيد الأصمعي مثلا أو قال أبو سعيد أو ربما المؤلف يقول قال عبد الملك ابن قريب، يعني هو يكن بأبي سعيد ومشهور بالأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريب. إذا صار عندنا أبو سعيد عبد الملك ابن قريب الأصمعي الاسم الكامل.
هو الآن على الشاشة عندنا لو المخرج يطلع الباوربوينت.
طيب
كيف دكتور الآن في مثال أمامنا عبد الملك بن قريب.
عبد الملك بن قريب هذه تجمع الصور الثلاث مع أرقامها تحت أشهر الصور. الآن أنا الآن مر معي في الصفحة الأولى كتب الأصمعي وأشرت للصفحة. طيب مر في بالصفحة التي تليها ذكر عبد الملك بن قريب، ذكرت أنا عبد الملك بن قريب وأشرت أيضا للصفحة. أبو سعيد مر معي في الصفحة الثالثة أو بالسطر الثاني وذكرت أنا أبو سعيد وذكرت الصفحة. لما آتي إلى الفهرس الأعلام ما أذكر فقط وأقول عبد الملك بن قريب وأذكر رقم الصفحات التي مر فيها الاسم وأذكر الأصمعي والصفحات التي مر فيها الاسم وأبو سعيد الصفحات التي مر فيها الاسم، لا، أنا أريد أن أضع مثلا اسم الأصمعي تحت الصورة الأشهر وهو أن أقول الأصمعي وأجمع جميع الصفحات التي مر فيها اسم الأصمعي حتى وإن كان بصورة أخرى وأذكر أرقامها. المثال كما قلت لك لما يأتي أبو سعيد في القائمة الأخرى في المصادر أبو سعيد أضع يساوي وكأني أقول ارجع إلى موضوع الأصمعي، أي انظر الأصمعي تجد أرقام الصفحات. لما يمر عبد الملك بن قريب أضع يساوي، هذه علامة يساوي أي عد إلى اسم الأصمعي تجد ما ذكر فيه الأصمعي. أو ربما أنا أعتمد الاسم عبد الملك بن قريب أقول عبد الملك بن قريب أذكر أرقام الصفحات عبد الملك بن قريب مر في الصفحة 20 23 24 30 31 وهكذا. لكن لما تمر كنية الأصمعي أريد أن تبحث عن الأصمعي أضع له يساوي أقول له انظر في الفهرس ماذا، انظر في الفهرس روح على عبد الملك ابن قريب اذهب لا تجد ارقام الصفحات.
هو الان دكتور انا اللي الان فهمت انه نضع في الفهرس مثلا كلمه الاصمعي ونقطتين ونضع الارقام التي وردت الصفحة. فيها اذا وردت في صفحات اخرى
انا اعرف انا عبد الملك اعرف عبد الملك ابن قريب
جميل
اريد ان انظر في فهرس كتابك عبد الملك ابن قريب اروح على حرف العين على عبد الملك يجب ان اجد عبد الملك ابن قريب، لكن أنت لم تذكر أسماء الصفحات أمام عبد الملك وإنما ذكرتها أمام الأصمعي تقول أنا اعتمدت، كأنك تقول لي أنا اعتمدت الشهرة اذهب إلى الشهرة وتجد ماذا، تجد أرقام الصفحات هنا.
إذن أحيله إلى الأصمعي
وتحيله على
حسب اللي أنا أكون اعتمدتها.
هذا مهم جدا بالنسبة للإعلام وكثيرا ما ننظر في الفهارس، نحن بالنسبة للفهارس الكتب نجد هذه العلامات، فهذه دلالة وعلامة أيضا تشير إلى المكان الذي يغر المكان الذي ذكرت فيه النسبة الأشهر. أما بالنسبة للآيات القرآنية كما هو معلوم الآيات القرآنية ترتب على السور، مثلا تكتب سورة البقرة وترتبها أيضا كما هي مرتبة المصحف، الآية الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة، كأنها ترتيب مصحف، أنت تضع اسم السورة أولا سورة البقرة وتضع ما ورد من أسماء من الآيات حسب تسلسلها 1 2 3 4 5 حسب تسلسلها ومقابلها أرقام الصفحات التي مرت فيها هذه الآيات. إذن الآية الأولى من سورة البقرة قد تكون مرت في الصفحة 50 لكن الآية الثانية قد تكون مرت في الصفحة رقم في الصفحة الأولى، لا ترتب أرقام الصفحات وإنما على أسماء السور وترتيب الآيات ثم تذكر أرقام الصفحات التي ذكرت فيها أو ذكرت هذه الآيات بالنسبة للكتاب. بالنسبة للحديث الشريف يذكر أول حديث، يذكر أول حديث يعني منه 4-5 كلمات، وإذا كان الحديث قصير لا بأس أن يذكر جميعه ويرتب على حروف المعجم، يعني كيف حروف المعجم بداية الحديث على أول حديث، مثلا ما كان في الهمزة يكون أولا، ما كان في الباء يكون ثانيا مثلا وهكذا، والتاء وألف باء تاء ثاء جيم آخر على حروف المعجم بالنسبة للحديث الشريف. أنت تحفظ أول حديث، إذا تذهب ماذا، تذهب على الترتيب الألف بائي كما يقال الترتيب الهجائي فتجد بغيتك إذا ما ذكر الحديث. بالنسبة للقوافي طبعا تعتمد القافية، تعتمد القافية أي آخر البيت، مثلا إذا كانت قافية الباء تذهب يوضع في حرف الباء، إذا كان بالقاف يوضع في القاف، إذا كان في الجيم في الجيم، واضح؟ لا يكون على يكون على حروف معجم على أول البيت على الأول وإنما على القافية، والقافية مرتبة على حروف المعجم.
الدكتور موضوع يعني لو ورد مثلا أبو ابن كيف يكون ترتيبها؟
أيوة، هذا أمر مهم جدا بالنسبة لكلمة أبو. عندما أنا أرتب هذه الأعلام أو أرتب الأعلام على حروف المعجم، مكتوب مثلا أبو سعيد، فهل أذهب أنا أفتش عن أبو سعيد بالهمزة ثم الباء ثم الواو؟ لا، أفتش عنه في حرف السين، أو يجب أن يضع في حرف السين. أهمل كلمة أبو تهمل تماما، وبالتالي كثيرة ما كلمة أبو 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 أبو، وبالتالي ما صار ترتيب. فإذا أهمل كلمة أبو في الترتيب وأذهب إلى السين فأجد مثلا أجد أبا سعيد. وكذلك كلمة ابن، مثلا ابن تيمية، يجب أن أجده ماذا؟ أن أجده في حرف التاء،
حرف التاء،
حرف التاء، ابن تيمية. وكذلك كلمة ابنة، وكذلك أل التعريف. ومنهم من يتكئ أيضا على موضوع الحاسب الإلكتروني كما يقال، أو الكمبيوتر، في الترتيب الهجائي. الكمبيوتر غالبا يعني له الترتيب الهجائي يرتب، لكن يجعل الألف واللام أولا، يعني لا يهم الموضوع الألف واللام، لا يهم الألف واللام، إلا إذا كان هناك صاحب تقنية ممكن ينسيه هذا الأمر فيختصر. لكن جهازي أنا لا يهمل، يعني يعتمد الألف واللام، وبالتالي أيضا الترتيب يكون غير جيد، فلا بد من إهمال الألف واللام. جميل. في موضوع مثلا أقول الأصمعي، الأصمعي يجب أن نفتش عليه في الهمزة، واضح؟ أي الألف واللام تهمل كذلك في الأسماء. جميل. عند الترتيب
تشابه،
عند تشابه الأسماء ينظر إلى أسماء، مثلا هذا محمد ابن أحمد ابن مصطفى، الأول واحد محمد ابن محمد ابن أحمد، محمد ابن محمد ابن أحمد أولا، ومحمد ابن محمد ابن مصطفى ثانيا. وبالتالي إذا يعني تطابق محمد هذا محمد وهذا محمد، أنظر اسم الأب وأخذ الترتيب لحسب الأب، أحمد يقدم على محمد. طيب إذا تشابهت أسماء الآباء أخذ الجد، واضح؟
جميل.
أخذ الجد، وأيضا كأنه علم جديد، وأرتب كذلك على اسم الجد، وهذا معروف تقريبا مثل ترتيب المعاجم الموجودة، ليست يعني هناك مشكلة، بس يجب على الباحث ألا يهمل هذه الأمور في بالنسبة للفهرس.
موضوع المناقشة التي يعني يتعرض لها الباحث، فهذه المناقشة تعتبر يعني بعد هذا الجهد الكامل يأتي إلى مناقشة قد تكون محبطة؟
هنا المناقشة وما أدراكها ما المناقشة، موضوع الحساب هنا.
نعم.
والطالب يعد كل هذا الوقت أو كل هذه السنين أو كل هذه الدقة وكل ما تحدثنا عليه إلى هذه الساعة.
أنا أذكر في الجامعة في السنة الثانية كان مطلوب منا بحث لعدد صفحات، أظن 20 صفحة، فكان صديقي في نفس السكن اللي احنا ساكنين فيه، فبنفس المراجع، ولكن ما أخذنا من بعض كبحث، لكن نفس المراجع، إذا تشابهت المراجع تشابه المحتوى. فعند الحساب بعدما أنهى معي الدكتور انتهى من التصفية، فقال أخ أحمد تعال عندي نفس ملاحظات الأخ محمد، فكانت المناقشة والتصفية والحسابات قاسية
واحدة وقاسية. إذا موضوع المناقشة هو يقول الخط الفيصل كما يقال، ويجلس الكرسي أو عفوا يجلس الطالب على كرسي مناقشة، ويتجلس لجنة مناقشة هنا، والطالب هنا يجب أن يعلم بأنه مسؤول عن كل كلمة كتبها في بحثه. لكن الوصية هنا للباحث ماذا تكون؟ الباحث هنا أنا أول وصية له أن يكون هادئ الأعصاب وهادئ البال إذا ما جلس على كرسي مناقشة، ويجب ألا يعتقد بأن الأساتذة هؤلاء الكبار جاءوا إلى هنا لمساعدته أولا وللنهوض به وللأخذ بيده إلى جادة الصواب في موضوع البحث ابتداء، فهو ابن لهم كما يقال، وهم يحاولوا جميعا، جاءوا جميعا لمساعدته والنهوض به إلى الرقي به إلى مصافهم، يعني هم يمدون له يد العون، تعال إلينا، تعال إلى هذا المكان لتكتب صوابا ولتخدم المجتمع صوابا ولتقدم للأمة خيرا. لم يأتوا، هو يجب أن يعتقد أنهم لم يأتوا لتحبيطه ولإلغائه كما يقال من عالم البحث، أو للنيل منه أمام هذا الجمهور أو أمام هذا الحشد، بل أيضا كما قلت لك يجب أن يكون الأمر هكذا. لكن الطالب أيضا هو يترتب عليه أمور يجب أن يأخذ بها جيدا ويستعد لهذا الأمر. قلنا هدوء البال مهم جدا، وتقديم الملخص على الباحث أيضا، أن يضع ملخصا موجزا بليغا يستوعب فيه جميع رسالته ب يعني نستطيع أن نقول بثلاث صفحات أو خمس صفحات، يجب ألا تزيد على خمس صفحات إذا ما قرأت، يعني يجب ألا تزيد على ربع ساعة بين يدي المناقشين. منهم من يطيل إلى نصف ساعة ويطيل أكثر ذلك، حقيقة يعني هذا يعني أنه لم يستوعب بحثه بشكل جيد. يعني الذي
يجب الدكتور على ورق ولا يتكلم يحفظ؟
الأصل والأفضل طبعا أن يلخص بحثه ارتجالا، لأنه هو قادر على مثل هذه الأمور، عاش مع هذا البحث سنين، عام أو عامين أو ما شكل ذلك، لا بأس أن يضع رؤوس أقلام يستطيع أن يلخص من خلال البحث. لكن إذا خاف على نفسه الاضطراب على في مثل هذا الموقف وما شكل ذلك، قد يرتج عليه أو ما شكل ذلك، وبالتالي لا بأس أن يكتب بين يديه مجموعة من الأوراق يجب ألا تزيد عن خمس صفحات، ويجب ألا تزيد قراءتها على ربع ساعة. أنصحه أيضا أن يعني يلخص البحث تلخيصا وافيا كافيا، يسرد فيه الأسباب والدواعي التي دعته إلى الخوض في هذا المضمار، يعني تستطيع أن نقول أقرب إلى موضوع المقدمة، لكن ليست هي ويجب أن يتنبه ألا تكون هي ويعني تكون مستوعبة لجزء من المقدمة ولجزء من الخاتمة. بمعنى أنه من المقدمة لابد من الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستفتاح هذا الافتتاح الطيب فيه، لابد أن يذكر الأسباب التي دعته إلى التأليف في هذا الباب، يذكر أيضا المصادر التي اعتمد عليها وأهم المصادر التي رجع إليها، يذكر أهم النتائج التي توصل إليها، وقلنا هذه تذكر في الخاتمة لكن لا بأس أن يلخصها هنا، ويذكر ما يعني توصل إليه لا بأس هنا، ليس موضوع إطراء على النفس. منهم من يتحرج أنه أنا لا أريد أن أمدح نفسي في هذا الباب، هو حقيقة ليس من باب مديح النفس، وإنما من باب يعني ماذا فعلت أنت هنا الآن، هذا موطن ذكره وهذا موضع ذكر ما قدمت أنت يعني، لكن بأدب أيضا، يجب أن يكون بأدب وبتواضع يعرض أيضا ما أتى به الباحث، ويجب ألا يعني بعض الباحثين للأسف يظن نفسه أنه قد جاء بما لم يأتي به الأوائل، يعني يحاول أن يفخم ما قدم أو يكبر ما قدم، وهو أمر أيضا غير محمود بالباحث الجاد.
إذن الباحث أحيانا يكون أعصابه متوترة فينسى،
لا الموضوع هدي أعصاب ابتداء، لابد من هدوء الأعصاب. أيضا هنا قدم قلنا هذه بالنسبة للملخص والمجاز يجب أن يتضمن ضبط النفس وهدوء الأعصاب، قلنا عدم الرد على كل نقد، يعني من الباحثين حقيقة هو يأتي ويجلس على الكرسي متحفز، أي سؤال يوجه إليه يعني مباشرة بيرد بشكل هجومي أو وكأنه لا يريد أن ينال منه بهنا، وبالتالي يرد بقساوة، قد يرد بقساوة أو يرد بردا خاطئا، وقد يعني في النهاية يكون هو المخطئ. فهنا يجب عليه أن يستمع، يحسن الاستماع إلى الأساتذة وإلى المناقشين، عليه أن يحسن الاستماع، عليه أن يجيد الرد، وليس كل ما يطرح يحتاج إلى رد، الكثير من الأمور يعني يحتاج أن يتقبلها بصدر رحب، نعم أستاذي شكرا لك سوف أخذ بهذه الملاحظة، هي عبارة حقيقة يجب كما قلت في البداية، يعني هذه الملاحظات التي تقدمها عبارة عن هدايا من هؤلاء الأساتذة الذين صرفوا قسما كبيرا من وقتهم فقرأوا له هذه الرسالة وقوموها، وربما بعضهم يرجع إلى الكثير من المصادر فأعطوه معلومات، وبالتالي فعل بحث هذه البيانات وهذه الأمور سوف يذكرها في بحثه، وتكون نفع له، لأن الناس تقول هذا البحث الذي أثبتها دون ذكر المناقش أصلا وهي للمناقش، وبالتالي يجب أن يتقبل فعلا، هي هدايا حقيقة، هدايا تقدم له من أساتذته، عليه أن يتلقاها بصدر رحب وأن يضعها قلادة في عنق بحثه.
أولا وأخيرا هو
طالب يجب
أن يتأدب،
فهذا ضروري مهم جدا. قلنا الإجابة عن التساؤلات توجه إليه بعلمية كذلك وهدوء من غير تشنج، أن يكون حذرا من الإثارة لأنه قد يتعرض لاستفزازات مقصودة سبب أو لآخر، هذا الأمر حقيقة قل أن يكون أو قل أن يرد، لكن للأسف يعني أحيانا تجد في بعض المناقشين يعني حذزات لسبب أو لآخر، وهذا يجب ألا يكون في الأستاذ الأكاديمي والدكتور الأكاديمي والذي يجلس في مثل هذا المجلس، أن مثلا ينتقم من طالب لسبب أو لآخر، يعني قد يحصل مثل هذا، بس يجب أن لا يكون الطالب حقيقة ضحية في هذا الموقف لسبب عدائي مع المشرف مثلا، يعني بعض المناقشين مثلا ربما له خلاف مع المشرف، وبالتالي يتحفز ويتهيأ وينتظر متى يأتي ساعة المناقشة بهذا المسكين، برأس هذا المسكين تفرغ حسابات ماذا يعني تكون قديمة أو عتيقة كما يقال برسل المكين، وقد يؤجل الطالب وقد يرسب وقد كذا.
سمعنا كثير بهذه
فهذه المرة. يعني يجب ألا تكون حقيقة في الباحث الأكاديمي في الأستاذ الكبير، يعني ما ذنب هذا الأمر؟ بل نحن قلنا أن الموضوعية يجب أن حتى في البحث، نحن طلبنا البحث في الموضوعية في المناقشة في الآراء، وإن خالفت رأيه وإن خالفت مذهبه وإن خالفت ما يذهب إليه يجب أن يناقش الأمور بعلمية وبموضوعية وبجد، وبالتالي هو قاضي وهو يعني يجب أن يحكم على الأشياء بعقلانية. فالمشرف هنا أو عفوا المناقش هنا يجب أن يكون أكثر عقلانية وأن يكون أكثر علمية، يجب أن لا يضر الآخرين لسبب أو لآخر.
على كل حال هذه رسالة، تعتبر رسالة ووصية للمناقش والطالب أيضا،
للجميع حقيقة،
كل له أسلوبه وطريقته ولا بد أن يتقيد بأمور.
إذا ما شعر الباحث بمثل هذه عليه أن يكون حذرا وينتبه لمثل هذه الأمور، وإن شاء الله يعني لا تكون بإذن
موضوع
الله.
مثلا المناقشة دكتور، مثلا أن يوجه للباحث أو الطالب مثلا نقطة معينة في بحثه يناقشها بطريقة علمية، لا يقول أن كذا وكذا،
لا يتشبث
وإن
برأيه.
وجد خطأ يدونها كما قلت،
يعني بعض الباحثين يتشبث أخي بالرأي، لا هذا هو الصواب وهذا طيب من قال لك هذا الصواب؟ أنت صاحب رأي وهذا أساتذة كبار كذا، لذلك ولكن هنا على المناقش أن يلزمه للمناقش الحق في إلزامه بما يراه صوابا، فعليه إذن يتقبل هذه المناقشات أو هذه الأمور أو هذه الهدايا بصدر رحب، وبالتالي كما قلت لك هدايا. وإذا ما كان له رأي يعني يطرحه بهدوء، وحتى وإذا شعر معه الصواب ومعه يعني يفضل يعني أن يرد بأدب، وإن احتفظ بها لنفسه ثم بعد ناقش فيها المشرف لا عليه، بل يكون وبالتالي لا يحرج أحيانا قد يكون الحق مع الطالب قد يكون، لكن عليه ألا يحرج أيضا المناقش في هذا أمام الناس وأمام الجمهور أنه أنا أعرف الكثير وهذا هو الصواب، يقول له أمرك أستاذ إن شاء الله أنظر فيها وأراجعها، يعني كلمة من هذه الكلمات يدون هذه الملاحظة، وإذا يعني بعد المناقشة ممكن أن يناقش فيها المشرف ويتراجع بسهولة، يعني إذا كنت إلي ناصح فجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه، وبالتالي ولا سيما من الطالب إلى الأساتذة،
حيث نجد يعني التواضع دائما في كل شيء يعني
مهم جدا
موزون، يعني لابد أنه الشخص مهما كان لديه من علم كطالب لا يبين أمام المشرف أو المناقش أمام الجميع أنه أنا أعرف أكثر منك أو كذا،
يستر كثير من العيوب. التواضع تواضع يستر
ليس
من العيوب، يستر الكثير، هو محملة كبيرة تستر الكثير من العيوب، تستر يعني، وبالتالي حتى الأساتذة إن وجدوا عيوب وأخطاء قد يتغاضون عن ذكرها أصلا أمام الناس تأدبا مع هذا الطالب المؤدب، لكن إذا أثارهم واستفزهم وبالتالي سينبشون عليه كل صغيرة وكل كبيرة، ويعني يتأثر بهذا، فعل الباحث إذن أن يكون واعيا لمثل هذه الأمور.
إذن هو في النهاية
يتمنى للجميع إن شاء الله نجاحا موفقا ومناقشة سديدة سليمة،
هو في النهاية دائما تكون المناقشة في صالح الطالب والباحث، لابد أن يخرج، ليس المهم أن أخرج ببحث سليم بالنسبة لي وليس فيه أي خطأ، الخطأ أستفيد منه، وكذلك لابد أن أصل ببحثي إلى درجة أفيد الجميع وتكون فيها معلومات دقيقة.
هي مرحلة التدريب كما قلنا، هذه تدريب، والمدرب لابد أن يتحمل صدمات وكدمات، يعني يجب أن يتحمل، هو في دور التدريب، فالمدرب وبالتالي يقع في عثرات، يقع في مطبات، يقع في أخطاء، يقع في كذا، فعليه أن يتحمل كدمات.
هو فضيل الدكتور حقيقة يعني كنت أتمنى أن نسرد عليك بعض الأسئلة التي أثارت عندي بعض الفضول واستفسارات، كانت حقيقة جيدة، نفردها في حلقة خاصة، هو الآن انتهى الوقت فنفردها في حلقة خاصة ونجد فيها النفع إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله، أهلا،
شكرا لكم. إلى هنا نكون قد انهينا موضوع الخطوات التي على الباحث،
منهج البحث أستطيع أن أقول يعني بالنسبة لي تم إلا بعد استفسارات كما ذكرت، وأود أيضا أن نكمل منهج تحقيق المخطوطات، وهو بالنسبة لي وهو بالنسبة لي هو الأهم، منهج تحقيق المخطوطات، وآمل إن شاء الله أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لطرحه بصورة جيدة وللإفادة منه بإذن الله إن أحببتم أيضا.
بإذن الله. إذن بعد الاستفسارات التي سنطرحها عليك في حلقة قادمة بإذن الله نكمل تحقيق المخطوطات
إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور.
مرحبا بك.
بارك الله فيك. سعدنا حقيقة بتواجدكم معنا دائما.
الله يسلمك. نسأل الله النفع لنا ولكم جميع المسلمين.
مشاهدينا الأكارم نشكر لكم متابعتكم. سنكمل في الحلقة القادمة بعض الاستفسارات. إن وجد لديكم استفسارات أيضا نفضل أن ترسلوها على الإيميل الذي يظهر في الشاشة. شكرا لكم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.